أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. النقطة الثالثة: الأقوال في مسألة الإندار. ذكر المصنف ستة أقوال. القول الأول: يجوز الإندار بشرطين، وهما: الشرط الأول أن يكون الإندار بالمقدار المتعارف، كما إذا كان المتعارف أن يندر للظرف مقدار رطل وليس أكثر، يلزم أن يكون الإندار بمقدار رطل، لأن هذا هو المتعارف. أما لو زاد فباطل. الشرط الثاني: عدم العلم بزيادة المقدار المندر، أي بأن لا يعلم المتبايعان أن ما أندراه أزيد من وزن الظرف، كأن يندرا مقدار رطل مع أن وزن الظرف نصف رطل وليس رطلان، إذن فالمندر أزيد من المقدار الواقعي، وهذا ما تبناه، يعني هذا القول الأول ما تبناه الطوسي في النهاية، وابن حمزة في الوسيلة، والعلامة في كتابه القواعد. القول الثاني: يجوز الإندار بشرطين، وهما: الشرط الأول أن يكون الإندار بالمقدار المتعارف الذي جرت عليه العادة، كما قلنا في القول الأول. الشرط الثاني: أن لا يعلم بالزيادة ولا النقيصة، فالقول الثاني كالقول الأول، غاية الأمر أضيف إليه قيد آخر وهو عدم العلم حتى بالنقيصة. كأن يكون وزن الظرف رطلا ونصف مثلا، وقد أندر المتبايعان للظرف مقدار رطل فقط، وهما يعلمان بالنقيصة، وأن المفروض ينذران رطلا ونصف لا رطلا فقط. فهنا يكون هذا الإندار وما يلزم عليه باطل. القول الثالث: يجوز الإندار بما جرت عليه العادة مطلقا ولو علم المتبايعان بالزيادة أو بالنقيصة، ما دامت العادة جارية على ذلك. وإذا لم تكن العادة جارية فيجوز الإندار أيضا، لكن بدون العلم بالزيادة والنقيصة، وإنما باحتمالهما. فإذا أندرا رطلين ولم تكن العادة جارية على إندار رطلين ولم يعلما بالزيادة أو النقيصة، بل احتملا ذلك، فاحتملا أن يكون وزن الظرف أقل من رطلين أو أكثر من رطلين فلا إشكال ما دام مجرد احتمال. القول الرابع، وهذا القول الثالث هو الذي يظهر من الشهيد الأول في اللمعة، وصرح به الشهيد الثاني في الروضة. القول الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا، أي جرت عليه العادة أم لم تجري العادة، كان بالتراضي أم بدون التراضي. وأما ما علم فيه بالزيادة فلا يجوز إلا مع التراضي، كما إذا أندر البائع مقدار رطلين وكان في الواقع المبيع وكان في الواقع وزن الظرف رطل، إذن فالمقدار المندر أكثر، فلا بد من التراضي بينهما. وهذا ما ذهب له العلامة في القواعد. القول الخامس: كالقول الرابع بإضافة قيد، فالقول الخامس هو التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا، جرت عليه العادة أم لا، بالتراضي أم لا. وأما إذا علم بالزيادة وأن المندر أكثر من وزن الظرف، أو علم بالنقيصة وأن المندر أقل من وزن الظرف، ف فلا يجوز إلا بالتراضي. وهذا ما ذهب له المحقق الكركي. القول السادس: يجوز الإندار بشرط عدم تحقق الغرر، فالمناط على تحقق الغرر، فإن كان هناك غرر لم يجوز هذا الإندار، وإن لم يكن هناك غرر جاز هذا الإندار من دون فرق بين جريان العادة وعدم ذلك. والعلم بالزيادة والنقيصة وعدم ذلك، والتراضي وعدم ذلك، بل المعيار على الغرار. إذن فهناك أقوال ستة ذكرها المصنف: وإن وقع الكلام بينهم في أن مصب هذه الأقوال الستة واحد، أو أن مصبها ومتعلقها متعدد، فبعضها ناظر إلى جهة معينة وفرض معين، والبعض الآخر ناظر إلى جهة وفرض آخر، والمصنف أقحم الأقوال وكأنها ناظرة إلى جهة واحدة، مع أنها ناظرة إلى جهتين كما سيتضح لك. فبعض هذه الأقوال ناظر للجهة الأولى، وبعضها ناظر للجهة الثانية، فالتفت لذلك، لأن عبارة المصنف قد توهم وتوجب الاضطراب. قال: ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة ستة: الأول جواز الإندار بشرطين. الشرط الأول كون المندر متعارف الإندار عند التجار، يعني أنه يندر عادة لهذا الظرف مقدار رطل. الرطل كم؟ الرطل يعادل نصف كيلو تقريبا، أقل بقليل، يعني 490 أو 80 غرام. وين صاحب الغرام اللي بالأمس مولاه يقول المسألة هذه ما فيها فائدة ولا عائدة، الآن الزبدة تباع بالغرام، سد قرام، ديفيز قرام، سي سد قرام، بن سد قرام، ما يبيعون السمن مولاي مع الظرف والوعاء حتى نحتاج إلى مسألة الإندار، فهذه المسألة الآن بحسب الظاهر لا وجود لها. ما رأيك في هذا الكلام الغريب العجيب؟ محل الشريني ها، يعني تقول انتم مو فقط هي المسألة فقط في الزيت وكذا، الآن يقول لك أنبا بيا أنبا سبدي بنزدتمون كيلوي ديفيستمون، وتاخذ سبدي، وإذا كل هذا كرتون معه ما معه من القراطيس المقرطسة ويحسبها عليك، ولا تعلم بالتالي وزن الأنبا كم هو في الواقع، 10 كيلو ولا 8 كيالو، فهذا يلزم الغرام. إذن المسألة مو خاصة هي بالسمن حتى يقال الآن يباع بالغرامات، مع أنه لا يباع أصلا بالغرامات في كل مكان وفي كل بلد. على كل، فالمسألة هي سيالة عامة. على كل حال مولاي، الآن برميل النفط كم وصل قيمته؟ السلام مولاي، حياكم الله مولاي، كان كملت ما بقى ربع ساعة مولاي عادي. خوب، إن شاء الله 10 أيام تحملونها فقط 10 أيام أقل أكثر قليل. ها خب المشكلة على باطلة هذه تعملون بالباطل. خب لا بأس على كل حال. زين وين وصلنا الآن؟ لا حتى تعرف ذكرت ذلك حتى تعرف المسألة هذه وين محلها أين موقعها. خب كون المندر متعارف الإندر عند التجار هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وعدم العلم بزيادة ما يندره وهو للنهاية والوسيلة وعن غيرهما. وقال شكل قال أن المسألة هذه ما دامت ليست ابتلائية أنا لن أأتي ولن أستمع. خب الثاني عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها وهو للتحرير. يعني القول الثاني كالقول الأول فقط أضيف إليه إلى الشرط الثاني من القول الأول عدم العلم بالزيادة. هنا عدم العلم بالزيادة وعدم العلم بالنقيصة. الثالث اعتبار العادة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني ولو علم الزيادة أو النقيصة ما دامت العادة جارية على ذلك هذا كافي. ومع عدم العادة فيما يحتملهما. إذا ما كانت هناك عادة يكفي احتمال الزيادة والنقيصة. المهم أنك لا تعلم بالزيادة والنقيصة. أما مجرد الاحتمال لا يضر. وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة. الرابع التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي. فما يحتمل الزيادة والنقيصة لا إشكال فيه يجوز مطلقا جرت العادة عليه أم لا وقع بالتراضي أم لا. وأما إذا علم بالزيادة فلا يجوز إلا بالتراضي. الخامس تماما كالقول الرابع فقط أضف إليه وما علم بالزيادة أو بالنقيصة فلا يجوز إلا بالتراضي وهو المحقق الثاني ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة. السادس إناطة الحكم بالغرر وهو قول صاحب الجواهر. النقطة الرابعة تحرير المسألة. وقع البحث بين الأعلام في أن مسألة الإندار هل تكون بعد تحقق البيع أو أنها تكون قبل تحقق البيع فهي شرط لصحة البيع وأن هذه الأقوال الستة هل هي ناظرة إلى الإندار بعد البيع أو ناظرة إلى الإندار قبل البيع فيوجد فرضان وجهتان في تحرير المسألة. الفرض الأول هو أن تكون مسألة الإندار بعد صحة البيع فالإندار فقط لأجل معرفة ما يستحقه البائع من الثمن وهذا الفرض يمكن أن يصور بهذه الطريقة وهي أن يوزن المظروف مع الظرف يعني السمن مع وعائه فيعلم بعد الوزن أنه بمقدار 10 أرطال فيباع السمن اعتمادا على وزن المجموع
وإن لم يعلم بمقدار وزن الثمن بالخصوص، إلا أن الإجماع قائم على صحة هذا البيع، وإن لم يعلم بمقدار وزن السمن خصوصا. فحينئذ تارة يباع هذا السمن جملة واحدة فيقول البائع: بعتك هذا السمن الموجود في هذا الوعاء بعشرة دراهم، فلا إشكال حينئذ، فيكون قيمة هذا السمن عشرة دراهم ويصح البيع بالإجماع على كفاية هذا الوزن، وإن لم يعلم بمقدار السمن خصوصا. ولا نحتاج حينئذ لمسألة الإندار أصلا، خلاص المشتري يأخذ السمن ويدفع عشرة دراهم. الصورة الثانية أن يقع البيع على وجه التسعير وليس جملة واحدة، كأن يقول البائع: بعتك كل رطل بدرهم، مع أنه لا يعلم كم رطل لهذا السمن واقعان، 8، 8.5، 9، لا يعلم بالدقة. فالبيع أيضا كما قلنا صحيح، لكن نحتاج لمسألة الإندار حتى نعلم كم يلزم على المشتري أن يدفع للبائع، لأن كل رطل بدرهم، فكم هي الأرطال؟ 8 أو 9 حتى يلزم على البائع دفع دراهمها، 8 أو 9. إذن فمسألة الإندار ليست بناء على هذا الفرض لتصحيح البيع، بل البيع صحيح بالإجماع، وإنما مسألة الإندار لمعرفة كم يلزم على المشتري أن يدفع من الدراهم. واضح؟ الفرض الثاني أن تكون مسألة الإندار لأجل تصحيح البيع، وهو أنه بعدما علمنا بأن وزن السمن مع وعائه 10 أرطال، لكن لم نعلم وزن السمن بالدقة وبالخصوص، فيلزم حينئذ الغرر. فلأجل التخلص من مشكلة الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله، نلجأ لعلاج ذلك بالإندار حتى نصحح البيع. فيتفق المتبايعان على إندار مقدار معين لهذا الظرف. وإن وقع الخلاف في المناط للإندار، هل المناط في الإندار على التراضي أو أن المدار في الإندار على ما جرت عليه العادة، أو أن المدار في الإندار على ما يحتمل، المهم لا يعلم، على ما يحتمل الزيادة والنقصان. إذن فيوجد فرضان للمسألة وتحريرها. فرض الأول أن الإندار بعد المفروغية عن صحة البيع. الفرض الثاني أن مسألة الإنذار لأجل تصحيح البيع فتقع قبل البيع. وهذه الأقوال الستة بعضها ناظر إلى الفرض الأول، يعني بعد المفروغية عن صحة البيع، والبعض الآخر ناظر للفرض الثاني. لذلك لابد أن تتفطن جيدا وتتأمل إن مسألة الإنذار ناظرة لما قبل البيع أو ما بعد البيع، ومحط البحث لدى الأعلام، والمصنف مزج هذا بذاك. طبق الآن. ثم إن صورة المسألة، هذا طبعا ناظر للفرض الأول، أن يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم أنه 10 أرطال. خب، فإذا أريد بيع المظروف فقط، أما لو أريد بيع المظروف مع الظرف لا كلام، الكلام كله أنه فقط يريد يبيع السمن، يقول له عود من تأكل السمن رجع الظرف. إيه مولاي. فإذا أريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض، وقلنا بكفاية العلم بوزن المجموع، بناء على أنه يكفي لأن الإجماع قام على ذلك، بكفاية العلم بوزن المجموع وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا، يعني السمن بخصوصه، على ما هو مفروض المسألة ومعقد الإجماع المتقدم. هنا صورتان. صورة الأولى، فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذا، يعني بعتك هذا السمن الموجود في الظرف 10 دراهم فقط، وحينئذ فلا يحتاج إلى الإنذار، ما نحتاج إلى مسألة إنذار لأن باع السمن كله في الجملة واحدة، مو أنه كل رطل بكذا بدرهم، لا، بعتك هذا السمن بتمامه 10 دراهم، وما يلزم الغرر لقيام الإجماع على أن هذا النحو من العلم كافي، لأن الثمن معلوم 10 دراهم، والمثمن معلوم وإن كان ما يعلم بالدقة لكن مع ضر فيه، والإجماع قام على الصحة بهذا المقدار. الصورة الثانية وأخرى، يباع على وجه التسعير بأن يقول بعتك كل رطل بدرهم. هنا نحتاج إلى مسألة الإنذار، فيجيء مسألة الإنذار للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم، كل رطل بدرهم كم رطل؟ 8 9 الله أعلم. هذا مولاي الفرض الأول في تحرير المسألة. الآن الفرض الثاني، ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر، وهو أنه بعدما علم وزن الظرف والمظروف، وقلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردان لقيام الإجماع على أنه يكفي وزن مع الظرف، فإن دار أي مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم، فإن دار أي مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم لقيام الإجماع، لكن الإنذار على أي مناط؟ وهل هو يعني الإنذار منوط بالمعتاد بين التجار أو التراضي بين الطرفين أو بغير ذلك، يعني ما يحتمل الزيادة والنقيصة مولا. فالكلام في تعيين المقدار المنذر بناء على هذا الفرض لأجل إحراز شرط صحة بيع المظروف بعد قيام الإجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير، يعني ما يلزم أن نعلم بوزن السمن بالدقة، قام الإجماع على عدم لزوم ذلك، بل يكفي العلم بوزنه إجمالا مع ظرفه، أو بإخبار البائع، قام الإجماع على أنه ما يلزم العلم بوزنه بإخبار الباع، بل يكفي الإن لإنذار. النقطة الخامسة، ما هو المحتمل من كلمات الأعلام التي نقلناها؟ هل الفرض الأول وأن الإندار بعد البيع، أو الفرض الثاني وأن الإندار قبل البيع. ذكر المصنف احتمالين يستفادان من كلمات الأعلام. الاحتمال الأول هو أن الإندار يكون قبل البيع، فهو شرط لإحراز صحة البيع، كما هو مقتضى الفرض الأول. وهذا هو الذي يبدو من كلامي كاشف الغطاء في شرحه للقواعد، حيث أناط المقدار المندر بما لا يحصل معه غرر، فقال يجوز الإندار بشرط عدم الغرر. ومن المعلوم أن الإندار بشرط عدم الغرر راجع إلى كون الإندار قبل البيع، لأن عدم الغرر شرط من شروط صحة البيع. وهذا أيضا ما يبدو من اعتراضه، يعني كاشف الغطاء، على كلام العلامة في القواعد وكلام المحقق الحلي أيضا، اللذين اعتبرا التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته، حيث قالا يجوز الإندار حتى مع العلم بالزيادة ما دام الطرفان متراضيين. فاعترض عليهما كاشف الغطاء بأن التراضي لا يدفع الغرار، مجرد التراضي حتى مع العلم بزيادة المقدار المندر لا يوجب انتفاء الغررية في البيع، فالبيع غرري باطل. إذن فهذان سببان يستظهر من خلالهما أن كاشف الغطاء يرى أن الإندار يكون قبل البيع، وتبعه على ذلك بعض أتباعه، يعني صاحب جواهر، لأن تلميذ كاشف الغطاء فتبصر مولاه فيقول أنا أتبعه، أستاذي أنا تابع له، كما تبع فلان وفلان وابن حمزة ابن زهرة الشيخ الطوسي تابع، لكن عن دليل مو عن تقليد بلا دليل. وهذا أيضا ما يظهر من كلام فخر المحققين، يعني هذا الاحتمال الأول هو الذي يظهر من كلام فخر المحققين المتقدم الذي نقلناه في صفحة 321، حيث قال فخر المحققين نص الأصحاب على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثني من المبيع أمر مجهول، واستثناء المجهول مبطل للبيع إلا في هذه الصورة، فإنه لا يبطل إجماعا. فظاهره أن جواز بيع المجهول لأجل الإندار، ففرع جواز بيع هذا السمن المجهول على مسألة جواز الإندار، وهذا معناه أن الإندار شرط في صحة البيع، إذ لولا الإندار لما جاز بيع هذا المجهول. هذا إذن يا مولاي الاحتمال الأول، واضح الكلام؟ الاحتمال الثاني، ما يظهر يا شيخ إبراهيم المبارك بارك الله فيك يا مولاي، ما يظهر من كلمات بعض الأعلام كالعلامة الحلي والمحقق الحلي وغيرهما كالشهيد الثاني والمحقق الكهربائي، وهو أن مسألة الإندار إنما تكون بعد المفروغية عن صحة البيع كما هو مقتضى الفرض الأول. وذلك لأن الفاضلين وهما العلامة والمحقق وغيرهما أيضا خصا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة، يعني إذا علم المتبايعان بالمخالفة يعني بالزيادة أو بالنقيصة مثلا فيعتبر التراضي، وهذا معناه أن مسألة الإندار تكون بعد المفروغية عن صحة البيع، فإنه لو كان الإندار شرطا لصحة البيع واقعا قبل البيع لكان التراضي معتبرا مطلقا، علما بالمخالفة أم لم يعلما، لأن التراضي شرط في صحة بيع كما قالت الآية المباركة إلا أن تكون تجارة عن تراض. فمن قيد اعتبار التراضي علمنا، فمن تقييد التراضي بصورة العلم بالمخالفة علمنا أن الإندار يكون بعد البيع، فيشترط مع العلم بالزيادة أو بالنقيصة مثلا التراضي، مع عدم العلم لا يعتبر التراضي. وأما لو كانت مسألة الإندار قبل البيع فلا بد من التراضي، علما بالزيادة والنقيصة أو احتملاها، لأن البيع لا يصح إلا بالتراضي. وهذا أيضا ما يظهر ويلوح من كلام المحقق والشهيد الثانيان، حيث اعتبرا التراضي مع العلم بالزيادة أو النقيصة معللين ذلك بأن في الإندار من دون التراضي تضييعا لمال أحدهما. فإن كان المقدار المندار أكثر كما لو أندر البائع رطلين وكان في الواقع مجرد رطل، فحينئذ باع 9 أرطال وأخذ ثمن 8 أرطال، فلابد من إرضاء البائع. ولو كان العكس يعني المندار مقدار نصف مثلا، وانكشف أنه في الواقع مقدار ووزن الظرف مقدار رطلين، فلا بد من إرضاء من؟ المشتري. لماذا المشتري؟ نعم، لأنه أنقص عليه نصف، مع أنه في الواقع رطلان ودفع مقدار 9 أرطال ونصف، فلا بد من إرضاء المشتري. وهذا الإرضاء كما هو واضح إنما يكون بعد البيع، إذ لو كان هذا الإرضاء والتراضي قبل البيع لم يكن مقيدا بالعلم، بل يلزم التراضي مع العلم أو مع الاحتمال، لأن البيع لا يصح إلا بالتجارة عن تراضي. قال يا مولانا: وإلى هذا الوجه، يعني الفرض الثاني، ينظر بعض الأساطين، يعني كاشف الغطاء، حيث أناط المقدار المندر بما لا يحصل معه غرر، هذا معناه أنه لابد يكون الإندار قبل البيع، واعترض على ما، هذا السبب الأول اللي ذكرناه. السبب الثاني: واعترض على ما في القواعد ومثل القواعد، يعني الشرائع مثلا، من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته. بماذا اعترض؟ بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا، حتى لو تراضيا، ما دام هناك علم بالغررية البيع باطل. وتبعه في ذلك بعض أتباعه صاحب الجواهر. ويمكن أن يستظهر هذا الوجه، يعني الذي جعلناه فرضا ثانيا، من عبارة الفخر المتقدمة، حيث فرع الفخر، فرع استثناء المجهول من المبيع، يعني أنه يجوز بيع المجهول. لماذا يجوز بيع المجهول هنا واستثنينا من حرمة بيع المجهول؟ فرعه على ماذا؟ على جواز الإندار. قال: لأنه يجوز الإندار، إذن يجوز بيع هذا المجهول ونستثني من حرمة بيع المجهول، وهذا معناه أن الإندار يكون قبل البيع. إذ هذا ما يحتاج المصنف ذكر، إذ على الفرض الأول. ما هو الفرض الأول؟ يعني أن الإندار بعد المفروغية عن صحة البيع، يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الضرر، يعني البيع صحيح، فاستثناء المجهول متفرعا ومفروغا فيه عن صحة البيع، لا أن الاستثناء لبيع المجهول هنا لأجل جواز الإندار، لا على جواز إندار مقدار معين، إذ الإندار حينئذ، الإندار بناء على الفرض الأول يكون لماذا؟ لتعيين الثمن فقط، لا لتصحيح البيع كما قلنا، إذ الإندار حينئذ لتعيين الثمن. فتأمل، لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن كلام الفخر يحتمل الفرض الثاني، وأن الحكم بالصحة ها هنا لأجل مسألة الإن، لأجل أن الحكم بالصحة لأن البيع مفروغ عن صح عن صحته، والإندار يكون بعد البيع، لا أن الإندار شرط لصحة البيع كما استظهر، بل البيع صحيح وإن كان فيه جهالة لأجل الإجماع. وتأتي مسألة الإندار لمعرفة مقدار الثمن الذي يستحقه البائع وكيف كان. فهذا الوجه مخالف لظاهر كلمات الباقين. الآن جاء للاحتمال الثاني: فإن جماعة منهم كما عرفت من الفاضلين العلامة والمحقق، لعل منظور الفاضلين هنا العلامة في قوله واعترض على ما في القواعد، يعني كاشف الغطاء اعترض على ما في القواعد، ومثلها لعل مقصود من مثلها يعني عبارة الشرايع المهم وإن لم يشر إليها، وغيرهما خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة. فلو كان الإندار لإحراز وزن المبيع وتصحيح العقد لكان معتبرا مطلقا، يعتبر التراضي مطلقا حتى لو احتملنا زيادة ونقيصة، وليس فقط إذا علمنا، إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزن مخصوص بثمن مخصوص من دون تراضي، التراضي شرط في صحة البيع. وقد صرح المحقق والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم بالزيادة أو النقيصة بأن في الإندار من دون التراضي تضييعا لمال أحدهما، كما بينا ترى يكون تضيع لمال البائع ترى يكون تضيع لمال المشتري، إذا زاد يصير تضيع لمال من؟ إذا زاد المقدار المندر تضيع للمشتري، إذا نقص تضيع لمال البائع. ولا يخفى أنه لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقق تضيع المال، لأنهما بالإندار تراضيا خلاص وحسمت المسألة، فإذا تراضيا وحسمت المسألة ما يصير تضيع لمال أحدهما أصلا. ولا يخفى أنه لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقق تضييع المال، لأن الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف سواء فرض زائدا أو ناقصا وهما قد تراضيا على ذلك، فلا يلزم حينئذ تضيع لمال أحدهما. هذا مع أنه يأتيك والحمد لله رب العالمين.